أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم دائما على خير إن شاء الله. أسعدتم أوقاتا وطابت أيامكم، وبورك لكم في أرزاقكم، وبورك لكم في علمكم وعملكم، وبورك لكم في ذويكم وأبنائكم وأهليكم، وبورك لكم في أرزاقكم. وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من أعلام الأمة. ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد علوة. أهلا وسهلا فضلت،
حفظكم الله
ومنور قناة الرحمة دائما،
أنارت بأهلها،
بارك الله فيك.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق أهلها لطريق سلف هذه الأمة،
اللهم أمين،
لا يحيدون عنه قيد شعر،
اللهم أمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. أحبتنا الأفاضل، موضوع حلقة اليوم، العلم الذي نرفعه في حلقة اليوم إن شاء الله هو علم من أعلام أمتنا الأخيار وعلمائها الأجلاء الأبرار الذين ملأوا الدنيا بالعلم والإيمان والإخلاص والأنوار، فامتلأت قلوب الناس وعقولهم وبيوتهم ومكتباتهم بما صح عنهم من عظيم الأخبار وجليل الآثار، فاستحقوا عن جدارة أن يكونوا مشاعل على طريق الهداية كالنجوم والأقمار. إنه العلامة الحافظ المحدث الفقيه مؤرخ الإسلام الإمام شمس الدين الذهبي. ولكن قبلا فهناك تهنئتان لأمتنا المجيدة. التهنئة الأولى بهذه المناسبة السعيدة بمناسبة مرور 36 عاما على هذا النصر العظيم المؤزر الذي حققته قواتنا المسلحة الباسلة في 6 أكتوبر عام 1973. ذلك النصر الذي رفع راية الأمة عاليا، وهو النصر الوحيد الذي تحقق للأمة خلال عصرها الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتحقق لنا النصر دائما، وبوركت قواتنا المسلحة الباسلة، وبوركت أمتنا، ودائما من نصر إلى نصر إن شاء الله تبارك وتعالى. أما التهنئة الثانية فهي تهنئة لأبنائنا وبناتنا الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد. نسأل الله عز وجل أن يكون عاما دراسيا موفقا، وأن يلهمهم الصواب، وأن يجري الحكمة على ألسنتهم وفي قلوبهم وعقولهم، وأن يجعل في قولهم القبول وفي عملهم القبول وفي وجههم القبول. ونسأل الله تعالى لأبنائنا وبناتنا النجاح والموفقية إن شاء الله. وبإذن الله تعالى في هذه الحلقة سيتعلم أبناؤنا وبناتنا كثيرا من الدروس التربوية من خلال سيرة الإمام الذهبي رحمه الله. فضلت الشيخ أحمد، الأول نبدأ كده بالترجمة كالعادة، يعني الإمام الذهبي قبل أن نفتح باب حياته ونتوغل في هذه الحياة، هو مين؟ اسمه ايه كده ولقبه وكنيته؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما دائمين على المبعوث رحمة للعالمين
صلى الله
نبينا وسلم. محمد صلوات الله وسلامه عليه. أخي الحبيب، لقد استدعيت من ذي قبل في نفس هذا المكان عندما تكلمت عن الإمام البخاري، فكان البخاري حقا بدر الدنيا في زمانه وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وهذا الذهبي أيضا كان بدر الدنيا في زمانه وما بعد زمانه. الذهبي اسمه محمد ابن أحمد ابن عثمان ابن قيماد ابن عبد الله الدمشقي الفارقي
أعتقد
المقرئ.
فضلت الشيخ، أعتقد أنه ليس عربيا، مش كده؟
أصله تركماني.
طيب كنيته
وولاؤه إلى بني تميم.
نعم.
أصل الولاء إلى بني تميم،
يعني عربي.
ده ولاء حلف.
نعم.
الولاء على ثلاثة أقسام.
عربي تركماني.
نعم. قالوا ولاؤه إلى بني تميم، هناك ولاء عتق وهناك ولاء إسلام. ولاء العتق أن يعتقه رجل فهو أحق بالإرث إذ لم يوجد له وارث، وهناك ولاء الإسلام، رجل دعاك للإسلام فأنت بهذا تكون مولا له.
نعم.
أنت أو تكون مواليا له. هذا الذهبي من ناحية الاسم.
طيب كنيته لقبه مثلا؟
كنيته أبو عبد الله. لقبه لقب بشمس الدين ولقب بالذهبي.
الذهبي بقى يعني
شمس
في
الدين.
إيه؟
طيب. بداية كانت العادة في هذه الأزمنة أن الرجل يلقب باسم يعني ينسب للدين، جمال الدين، علم الدين، وهكذا. فالذهبي لقب بشمس الدين تسمية، ولقب بالذهبي لأن أباه كان صائغا للذهب، يعمل في الذهب ويجيد إتقانه، فلقب بذلك. وللعلم الذهبي طيلة حياته ما سمى نفسه بالذهبي، إنما كان يسمي نفسه بابن الذهبي. إلا مرة واحدة عندما لقي الإمام الجليل ابن دقيق العيد في مصر، فلما لقب نفسه لقب نفسه بالذهبي. هذا من ناحية الإمام الذهبي. أما من ناحية العلماء فجل العلماء الذين أرخوا له خاصة تلاميذه فإنهم كانوا يقولون عنه الذهبي.
يقولون الإمام الذهبي أين ومتى ولد؟ العصر الذي ولد.
الإمام الذهبي أخي الكريم ولد بقرية اسمها طنا، إحدى يعني مدن غوطة دمشق. مدينة دمشق عاصمة سوريا، هذا مكان الولادة. أما متى ولد؟ هو ولد في 13 من ربيع الآخر، 13 من ربيع الآخر، يعني اليوم 13
الشهر
ربيع الآخر. السنة ولد سنة 73 و600 للهجرة.
طيب فضيلة الشيخ أحمد، معروف طبعا وكل من يقرأ عن الإمام الذهبي، على فكرة المصادر قليلة في حياتي لكن كتبه كثيرة كما سنتحدث إن شاء الله، لكن كل من يقرأ في سيرة الإمام الذهبي
المصادر كثيرة جدا.
نعم.
بس لعل أنت وقفت على بعض المصادر.
كل من يقرأ في سيرة الإمام الذهبي رحمه الله يعلم أنه نشأة كريمة في بيت كريم مليء بالعلماء، يعني فيه مثلا أبوه، يمكن خالته وعمته، وكثير من عائلته، ووجهوه وجهة علمية صحيحة. فما دور الوالد والأسرة في هذا التوجه وإنه يحب الدين؟ دي عندي مهمة جدا جدا.
هذا صحيح. أخي الكريم، الإمام الذهبي نشأ في بيئة متدينة بالطبع، بيئة ذات علم. أبوه كان عالما، وأبوه قرأ الصحيح، صحيح البخاري، على القيس عام 66 و600 للهجر، و600 للهجر. هذا أبوه، فأبوه كان محدثا، ولقد ترجم له الذهبي في معجم شيوخه. خالته ست الأهل، عمته ست الأهل. ست الأهل هذه كان لها إجازات كثيرة من علماء كثر. زوج خالته كان محدثا فاضلا وله إجازات. فالذهبي نشأ في بيئة كلها يعني تحب العلم وكلها ترنو للعلم وكلها ذات علم، فمن ثم يعني كما قال القائل بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن شابه أبه فما ظن.
جميل قوي. يعني ناخد بقى هنا أول درس تربوي في حلقتنا لهذا اليوم، وهو أن الأب والأسرة لعبت دورا كبيرا في التوجه العلمي والفكري لهذا العلم الكبير، لدرجة ان هم صنعوا منه رجلا مرموقا نتحدث عنه اليوم ونحن في قرن من القرون المتأخرة، يعني وهو يعني شوف في القرن السابع اعتقد الهجري ونحن في 1430، يعني شوف احنا بقالنا قد ايه والذهبي بقاله قد ايه. يعني أصول التربية كانت موجودة عند هؤلاء الناس. ما دور الأب فضيلة الشيخ وما دور الأسرة في التوجه العلمي؟ ده شيء مهم جدا وتربوي لابد أن نتحدث عنه للسادة المشاهدين إن شاء الله.
لا شك يعني أخي الكريم في أن البيئة لها دورها المهم في تنشئة الطفل منذ الصغر، منذ نعومة أظفاره البيئة هي التي تشربه وهي التي تزرع فيه مشاربه. يقول ربنا سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. فماذا يصنعون يا ربنا؟
فليتقوا
الله وليقولوا قولا سديدا. إذن تقى الوالد يتعدى للأبناء، إن أعظم ما تورثه ليس المال وإنما التقى. والد الذهبي كان تاجرا، فكان يتقي الله في تجارته، وكان عالما، وكان ذا خلق. هذا أشرب لبنيه، أشرب لبنيه. كان سعيد بن المسيب إمام التابعين كان يصلي الليل، فإذا ما انتهى من صلاته وسلم التفت إلى بنيه وقال أي بني والله ما أصلي من أجلي، إنما أصلي من أجلك أنت.
الله جميل.
إنما أصلي من أجلك أنا. صلاح الوالد يتعدى لهذا. ربنا سبحانه أرسل نبيين، نبي الله موسى ونبي الله الخضر، في أصح أقوال أهل العلم أنه نبي، إلى قرية هي أبخل قرية عرفها التاريخ اللي هي قرية أنطاكيا. ما تركوا مجمعا يجتمع فيه الناس إلا ومدوا أيديهم للشهادة. لفظ الشحاد هذا هو الصحيح في اللغة، ليس الشحاد. شحاد وليس شحاد. ما تركوا مجلسا يجلس فيه الناس إلا ومدوا أيديهم. على ما ذهبوا؟ لإقامة جدار. ما السبب؟ لغلامين وكان أبوهما صالح.
الله جميل.
وكان أبوهما صالح.
نعم رائع.
صلاح الآباء يتعدى ويتطرق للأبناء. جابر بن عبد الله قبل غزاة أحد بيوم كما في الصحيحين من حديث جابر والروايات مطولة في السنن وفي المسانيد، دعا ولده جابر ولم يبلغ الحلم وما حضر أحد، جابر لصغره ما حضر، قال أي بني غدا أحد وما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل، فاستوصي بأخواتك خيرا واخدع النذيل. أخواته تسع بنيات. بالله عليك طفل لم يبلغ الحلم كيف يطعم تسع بنيات، بل كيف يطعم نفسه في بيئة لا شيء فيها، بيئة الجزيرة العربية آنذا.
طيب فضيلة الشيخ هذا أمر واضح جدا، لكن الإمام الذهبي رحمه الله يعني أيضا عمل بما وصاه به أبوه وبما وجهه به، فاجتهد كثيرا في طلب العلم وسافر إلى رحلات كثيرة وبحث عن شيوخه، وهذا ما نتناوله الآن.
هذا كما تقول يعني هذا حقيقة. البذرة قد تضعها في أرض صالحة لكنها لا تخرج، لأن البذرة لا تصلح، فإذا ما صلحت البذرة وصلحت الأرض نمى الزرع وأثمرت الشجرة. الإمام الذهبي كان له ميول منذ الصغر، رب العالمين بارك فيه، كان له ميول وتطلعات شديدة، حتى إن هذا الإمام المبرز يعني وعمره قرابة 20 عاما عندما مات إمام القراءات في مسجد دمشق رشحه أن يمسك القراءات ويمسك التعليم ويمسك الصلاة. يعني تخيل وعمره 20 عام وتوجه للحديث وعمره 18 عاما. علم القراءات وحده برز فيه تبريزا عظيما كما سنتكلم عنه. فالإمام الذهبي يعني
رحلاته اقتفى عمل رحلات كثيرة.
يعني اقتفى قبل أن أذكر الرحلات اقتفى أثر السلف. الإمام مالك باع كل ما يمتلك في سبيل طلب العلم حتى إنه باع عرش بيته سقف بيته واكتفى ببيت من جدران يقيه حر الصيف وبرد الشتاء. أنفق كل ذلك على طلب العلم. الإمام البخاري هذا العظيم المعظم أنفق ثروة طائلة ورثها من أبيه على الطلب حتى إنه مفتقدوا ما وجدوه يحضر وليس من عادته. فلما بحثوا عنه وجدوه في بيته عريانا. جمعوا دراهم فاشتروا له ثوبا فكسوه إياه ثم أخرج معه. يحيى بن معين أنفق 1000 فالطلب. شعبة بن الحجاج إمام الطبقة السابعة أمير المؤمنين في الحديث باع كل شيء حتى إنه لم يبقى في البيت إلا طست أمه فباع يريد أن يشتري الأوراق والأحبار. الإمام الذهبي هكذا كان يرحل هنا وهناك وكان ينفق كل ما يمتلك على الطلب. ولا شك أن هذه التراجم التي برز فيها وعلى كان ينظره ويطلع عليه ويقتفي آثار هؤلاء. الإمام الذهبي كانت له رحلات عظيمة لكن يشوب الرحلات أو يشوب رحلاته أن أباه لم يكن يسمح له بالرحلة أكثر من 4 أشهر. 4 أشهر فقط لحبه لبنيه ولخوفه على بنيه. ورغم ذلك الإمام الذهبي جاب مدن الشام أجمع. ما من مدينة إلا ورحل إليه. بعلبك طرابلس. وبعدما جاب الشام كلها توجه إلى مصر. وبعدما توجه إلى مصر توجه إلى الإسكندرية. ولما عاد إلى بلادي عاد إلى مكة حج. فكان يذهب إلى مكة والمدينة ويقترف من منهل هؤلاء ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا. فالإمام الذهبي يعني شيوخه عدها بعض تلامذته فوجدوهم 1300 رجل. 1300 عالمة لقيهم الذهبي.
طب أبرزهم ما فضل الشيخ أحمد؟
أبرز هؤلاء 3. أولاهم شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني بلدا الحنبلي مذهبا السلفي عقيدة. المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700.
ما شاء الله.
هذا أبرزهم في المعتقد. تأثر به الذهبي تأثرا عميقا واختبر بسببه. وأما عن شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث فهو الحافظ جمال الدين المزي أو الحجاج المزي. هذا الإمام كان يكبر شيخ الإسلام 7 أعوام. يعني شوف العظمة. ولد سنة 54 و600 ويكبر أو يكبر. الصحيح أن يقال يكبر في السن ويكبر في العظمة. إذا أردت أن تتكلم عن العظمة فقل يكبر. وإذا أردت أن تتكلم عن السن فقل يكبر. كان يكبر شيخ الإسلام 7 أعوام وكان يعترف بالتلمذة لشيخ الإسلام.
تواضع.
رغم أنه يكبر. المزي هذا توفي سنة 42 و700. هذا من أنبغ شيوخ الذهبي في الحديث. وهناك الحافظ البرزالي علم الدين محمد بن القاسم البرزالي وهذا كان شيخ الإسلام يكبره 4 أعوام. ولد سنة 560 و600 وتوفي سنة 39 و700. البرزالي هو الذي وجهه للحديث، يعني الذهبي في الأصل كان عالم قراءات. فلما رأى البرزالي خطه أعجب به، قال خطك خط أهل الحديث. قال الذهبي فأعجبت بما قال فتوجهت للحديث.
الله.
هؤلاء الثلاثة كانوا على مذهب الحنابلة في المعتقد، بل وفي معظم الفرعيات في الفقه.
طيب
رغم أن المزي كان شافعي والبرزالي كان شافعي.
احنا بنتكلم دلوقتي عن العلم ونحن في مقتبل عام دراسي جديد، وطبعا الشعر يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، كما كان يفعل أئمتنا هؤلاء، ومن سهر العلا طلب الليالي وهكذا. فيعني نريد أن تضع لنا أطرا لأبنائنا الطلبة والطالبات الذين يشاهدوننا الآن لكي يضعوها نصب أعينهم يعني طوال العام الدراسي الجديد إن شاء الله، وهم يطلبون العلم طبعا، وكل طلب علم يعني سواء كان علما دينيا أو علما دنيويا فإنه يصب في خدمة الدين إن شاء الله.
لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يوجه همته للتعلم ويوجه همته كلية، لأن العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا.
طبعا
لم يعطك شيئا. الإمام الذهبي كان ليل نهار في الطلب، حتى إنه فقد بصره وابتلي بفقد البصر قبل موته بسبعة أعوام، عام 41 و700 فقد بصره من كثرة الاطلاع. فهذا الإنسان الذي يستحنق يقول أريد أن أكون أول من يكون، أول دفعتي، وبعد ذلك ينام في بيتي ويستحنق، لا يكون. إنما الإنسان لابد أن يأخذ ويجد ويثابر. السلف ما كانوا ينامون، والله إني لأقرأ في تراجم بعض الناس يقولون صلى الفجر 40 عاما بوضوء العشاء، بوضوء العشاء.
نعم.
يقولون كان يصلي، كان يقرأ القرآن كله في ركعتين. هذا الأول منسوب لأبي حنيف، وهو الثاني منسوب لأبي حنيف، وثابت عن عثمان بن عفان أنه قرأ القرآن كله في ركعتين. هذا ثابت. انظر لهذه الهمة في الطلب. انظر، أنا كنت أقرأ في ترجمة بعض السلف، ففي حجرة من طين، فأراد الرجل أن يوصي بنيه، قال أي بني إياك أن تعصي الله في هذه الحجرة، لقد ختمت القرآن فيها 10,000 مرة، لقد قرأت ختمت القرآن فيها 10,000 مرة. فانظر يا عبد الله إلى هذه الهمة، أين نحن من هذا؟
طيب فضلت الشيخ، أيضا سأعرج على شيء وهو مدى تأثر الإمام الذهبي رحمه الله بشيوخه، وكيف كانت العلاقة بينه وبين شيوخه وأساتذته الذين أخذ عليهم العلم.
هو يعني أكثر واحد تأثر به شيخ الإسلام ابن تيمية،
أكيد،
حتى إن تلميذه التاج السبكي تكلم رغم الثناء العظيم في شيخه الذهبي إلا أنه تكلم في الذهبي كلام شديد، وأخذ يقول أنت تطعن خاصة في الصوفية والأشاعرة. هو يذكر يعني التاج السبكي كان صوفيا أشعريا، وأبوه كان جلدا، وكان يتكلم كثيرا في شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يكرهه ويبغضه، فالبغض تطرق من الوالد للولد. فهنا الذهبي هو الذي علم ابن السبكي الكبير، هو الذي علمه
احد تلاميذه.
فاخذ ابن السبكي يطعن في شيخه الذهبي رغم الثناء المفرط ورغم الرثاء العظيم فيه، ويقول اخشى ان يكون هؤلاء يعني خصماءك يوم القيامه، واتهم هذا افك في الرواه وتعدي وما شابه ذلك، هذا خطا، هذا خطا.
نعم.
الكلام في الجرح والتعديل هذا ذب عن سنة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
حتى قال الزين العراقي ويقصد يحيى بن معين، يحيى هذا إمام الجرح والتعديل، فكان يقول هذا ثقة هذا ضعيف هذا واهن، ذبا عن سنة النبي محمد.
تمام.
فقال له أقوام هذه غيبة وستسأل أمام رب العالمين عن هذه الغيبة، وسيكون هؤلاء يوم القيامة خصماء أمام رب العالمين، تغتابهم تقول هذا ضعيف هذا له أغلاط هذا كذا. فقال الزين العراقي ولقد أحسن يحيى في جوابه وسب، لأن يكون خصماء لأحب من كون خصم المصطفى إذ لم أذن.
صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء عندما يخاصمونني يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله.
طيب أنت
يقول لي لما لم تذب عن سنتي.
أنت الآن حفزتني إلى سؤال فضيلة الشيخ، وهو يعني كيفية الخلاف بين العلماء. المقولة تقول الخلاف العلماء رحمة، رحمة للأمة، فكيف يكون الخلاف بين العلماء؟ الأدب أدب الخلاف.
أقول لك شيء، في حديث موضوع لا أصل له، اختلاف أمتي رحمة أو اختلاف أمتي لكم رحمة. لكن عموما كلمة الخلاف رحمة فيها صواب وفيها خطأ. الخلاف في أمور المعتقد هذا من أعظم ما يكون، من أعظم ما يكون نقمة، ده لو أمر معتقد، لأننا جميعا يجب علينا أن نقتفي آثار سلفنا الصالح، هم أعلم بهذا الدين منا وهم أتقى لله عز وجل منا، وهم المثني عليهم من دوننا، وهم أقرب لزمن الوحي منا. فالمعتقد بالذات لا يبتنى على علم، يعني لا يقال فلان أعلم من فلان، إنما هو بالاتباع، لأن المسألة ليست اجتهادية. فأعلمنا أتبعنا للسلف، أعلمنا أتبعنا للسلف في أمر المعتقد. أما الخلافات الفقهية فلا شك أنها في بعض الأحيان كما تقول قد تكون رحمة، وإن كان الحق واحدا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فالحق واحد. لكن عموما قد نختلف، لابد من وجود أدب الخلاف. الشافعي اختلف مع أحد من لا يعرف، وانظر يا عبد الله الشافعي إمام الدنيا نجم الدنيا، فوجد هذا الرجل يعني أخذ في نفسه. من تكون أنت؟
ناخذ الأخ السيد من ليبيا الأول وبعدين نكمل إن شاء الله. الأخ السيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟
أشهد الله أني أحبكم في الله جميعا.
أحبك الله.
بارك الله فيكم ونفع الأمة بعلمكم بإذن الله.
اللهم آمين.
أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله. بارك الله فيكم.
وما جعلني أتصل بكم إلا أن غير أنني أحبكم في الله جمعان الله وإياكم في الفردوس إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك ونفع الله.
والله أشهد الله أني أحبكم في الله جميعا. شكرا. أنت وفضيلة الشيخ وجميع أئمة قناة الرحمة وجميع أئمة المسلمين.
شكرا جزيلا. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. أتفضل فضيلة الشيخ.
فالإمام الشافعي أخذ بركابه وقال له أما ترضى أن ظل أخوين متحابين وإن اختلفنا في مسألة أو مسائل؟
مثلا. تمام تمام.
أدب الخلاف لابد منه. خلاف هذا كان موجودا في عصر السلف، وكان الأدب موجود.
نعم. طيب بس
خلافات فقهيات، وتوجد قاعدة فقهية عظيمة اسمها الاجتهاد لا ينقض بمثله. هذه من أعظم ما يكون، يعني ممكن أنت عالم واحد أفتيت في القدم بشيء ثم اتضح لك خلاف ذلك في باب الفقهيات، خلاص ما مضى يمضي. يعني أنا في بعض الأحيان أفتيت بعدم وقوع الطلاق في مساء، وكان طلاق ثلاثة ورجع هذا لزوجته، كنت أفتي بأن الطلاق في الحيض لا يقع اتباعا للشيخ الإسلام ابن تيمية، وردت يعني زوجة لزوجه في طلاق ثلاث لفتوى. وبعد ذلك اتضح لي أن ذلك القول خطأ، وأن الصحيح أن الطلاق في الحيض خلاص ما مضى يمضي.
نعم.
هذا الفقه له بابه
بالضبط.
على فكرة كثير من الناس خاصة في القنوات الفضائية يتكلمون في الفقه. الفقه هذا له مدارك ما ينبغي لأي واحد أن يتكلم فيه.
لا ده بحر لا قرار لا. طيب فضيلة الشيخ أحمد برضو يعني نستوحي من حياة الإمام الذهبي رحمه الله مسألة أدب الخلاف، إنه الحقيقة أحيانا الواحد يقرأ كده كتيبات صغيرة مثلا، أو يسمع أحيانا على منبر خطيب شاب كده صغير لسه ملتحي جديد وكده ولسه جديد، ويهجم أو يهاجم عالما معروفا، أو مثلا كتيب نحذركم من ضلالات العالم الفلاني أو خرافات العالم الفلاني. فيعني هل هذا أدب في الخلاف؟ مش المفروض كده يكون في
الحقيقة
احترام لعلمائنا كده
بارك الله فيك. قديما قالوا العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم.
الله
هذا دخل في الشبر الأول. وأصل المقولة احذر أن تكون أبا شبر.
جميل قوي. طب ناخد الأخ عبد الناصر من الإمارات الأول. الأخ عبد الناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
تحية لك أخي مقدم البرنامج وبيض الله وجهك، وتحية لفضيلة الشيخ، وأسأل الله تعالى أن يقر عين رسول الله بكم إن شاء الله
صلى الله عليه وسلم. أولا يعني أنا أحييك على انتقائك لهذه الألفاظ الجميلة المشرقة، وحياك الله يا أخي.
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
الله يرضى عنكم.
صدق.
أنا حقيقة يعني أدعو وأحيي كل العالم الإسلامي ولمصر الحبيبة ولكل الدول. أما أنا فطويل العلم أطلب من فضيلة الشيخ شيئين. الشيء الأول أنه تعليمنا جميعا كطلبة علم أدب النقد أو أدب السؤال أو الأدب مع العلماء. والله لقد رأيت في مساجد كثيرة في أمة الإسلام من هناك من نبت حديثا وعمره 15 أو 16 عاما يتكلم في شيخ حفظ القرآن وحفظ 10,000 حديث ويقول هذا كذا وهذا كذا. فنريد هذه القضية تعمم في مدارسنا في جامعاتنا إذا تكرمت. والشيء الثاني يا شيخ، هل يكفي بأن نطلب العلم وأن نحتك بركب العلماء وأن نتحول إلى علماء؟ وأنا أخوكم من العراق في دبي، وعانيت ما عانيت فتنة في ديني في سنيتي في توحيدي في اتباعي للسنة. فنحن بحاجة إلى دعائك يا فضيلة الشيخ، وبحاجة إلى توجيهك، فإننا نفتن على أن نترك السنة، ونفتن على أن نترضى على أصحاب رسول الله، ونفتن على أن نترضى في أمنا عائشة. فتركنا بيوتنا وتركنا محلاتنا وتركنا حتى عيالنا لا ندري أين هم في السجون، ولم نترك سنة رسول الله، ولم نترك التوحيد، وفعلوا ما فعلوا بنا، ولم ننال من أجدادنا وآبائنا الصحابة الكرام بشعرة. ولقد فعلوا، والله يعلم والله يشهد، إنني أنا طريح الفراش في المستشفى معذب من قبلهم. أرادوا أن أحكي نكتة عن أبي بكر الصديق، فقلت والله لو حرقتموني ما فعلت كذا. فيا شيخ أنقل لك استغاثة 14 مليون سني في العراق، وننادي وإخوتاه ومحمداه ونبياه، أغيثونا بالله، أغيثونا لوجه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. وأن نساءنا والله يستصرخنا، والله نساءنا في السجون يستصرخنا، والله حملنا سفاحا، انقذونا يا أمة الإسلام.
بارك الله فيك. بارك الله فيك، وثبتكم الله على الحق وعلى السنة، ونصركم الله يا أهل العراق على جميع أعدائكم وأعداء هذه الأمة. اتصال آخر من الأخ رجب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله أن يرزقك الإخلاص.
اللهم آمين.
الله يرزقك الإخلاص. السلام عليكم يا شيخنا الحبيب.
عليكم حفظكم الله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم.
والله يا شيخنا الحبيب إحنا يعني نعلم ويقينا أن القمر يعني يطلع بالليل. أما في سماء الرحمة فيطلع بالنهار. فضيلة الشيخ أحمد علوي.
الله أكبر. أكيد أنت من الشرقية.
أنا من البحيرة، ولكن يعني محب لفضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
ولكن محب لفضيلة الشيخ. شيخنا الحبيب يعني أولا نستاذن أستاذ محمد، هل سبق ترجمة الإمام الحافظ ابن رجب؟
هل إيه؟
الإمام الحافظ ابن رجب. هل سبق في حلقات حضرتك أن ترجمت سيرة الإمام؟
بالنسبة لإعلام الأمة يعني لا.
نعم.
لا دي أول مرة نتناول فيها الإمام الذهبي.
طيب ان شاء الله رب العالمين. احنا يعني نطلب من فضيله الشيخ احمد علوه يعني ان هو ينصحنا بكتب او يعني افضل الكتب ان يعني نجد ترجمه الامام الحافظ ابن رجب.
حاضر 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 ان شاء الله باذن الله
نفرد لها
ان شاء الله باذن الله حلقه ابن رجب الحلقه القادمه او بعد القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. بارك الله فيك. طيب فضيله الشيخ بس ننتقل الى نقطه اخرى وهي انه الكثيرون تحدثوا عن المكانة العلمية التي تبوأها الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، فماذا عن هذه المكانة؟
يعني قبل أن أنسى كثيرا ما يتصل بنا خاصة وأنا في قناة الحافظ، الأخونا العراقي يعني قلوبنا معه
والله أدمى قلوبنا،
لكن يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقه. لكن هذا الأخ أخطأ في لفظ، خطأ شديد، فهو يقول نقول وغوثاه يا إخوتاه يا رسول الله يا محمد. هذا خطأ، لا يجوز الاستغاثة بغير الله عز وجل. هذا من الشرك
من
الأكبر
في قلبي حقيقة.
لا هو من الشرك الأكبر ولا يقصد، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعفو عنه.
نعم.
وأنبه على خطأ آخر في قناة الرحمة هنا في إنسرتات العيد، في أربعة أيام كان بيوزع إنسرت في خطأ عقدي. وهو أن بعض الإخوة كان بيقول واعلموا أيتها الأمة الإسلامية أن رسول الله بيننا يسمع ويشاهد ويبارك.
نعم.
وكلامه خطأ، كلامه خطأ، النبي ليس حيا بيننا ولا يسمع ولا يشارك وقد فارق الحياة.
نعم.
ولا أريد أن أطيل.
طيب فضيلة الشيخ نتكلم عن الإمام الذهبي ومكانته العلمية في عصره من خلال طبعا ما قاله معاصره وما قاله من جاء من بعده، بس نأخذ اتصال الأول لو سمحت. الاخ محمد من الشرقيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ محمد؟
مرحبا، الحمد لله رب العالمين.
زادك الله ادبا وتوفيقا وسدادا في الدنيا والاخره.
الله يخليك ويبارك.
وانا اجلك استاذ محمد وبحبك في الله، ورزقني الله عز وجل بحبك.
الحمد لله رب العالمين.
واسال الله عز وجل ان يجمعني بك في جنات النعيم.
اللهم امين.
وشكر الله لك على ادبك وتواضعك مع العلماء كأمثال فضيل الشيخ أحمد عليه، والذي أنار قناة الرحمة وأنار الدنيا كلها. أسأل الله عز وجل أن يزيد وجهه نورا وأن يعلي قدره في الدنيا والآخرة، وأن يزيده تواضعا واتباعا ودفاعا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا متصل أولا لأشكر فضيلتك أستاذ محمد، وأقول لك اللي حضرتك بتتكلم فيه عن سير أعلام النبلاء وبتتكلم عن السلف الصالح، الناس في غياب شديد جدا 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 عن الكلام ده.
نعم.
فمزيد من الكلام ده محمد، عاوزين نعرف من التابعين. الناس مش عارفه حاجه، والله والله الناس ما عارفه حاجه عن التابعين الا ما رحم الله الخير، موجود بفضل الله، لكن مش هو الكم المطلوب. يعني تيجي تسال بعض الناس صحابه سيدنا النبي محمد مين اخواننا؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، مين تاني؟ يقول لك هو في حد تاني؟ هو في حد غير الاربعه دول؟ فالآب الصحابة طب التابعين ما يعرفوش حاجة عن ويس بن عامر القرني ولا إياس بن معاوية المزني ولا عبد الله بن عامر التيمي ولا غيره ولا غيره.
أستاذ
محمد أنا بقول لك الله يبارك لك ويوفقك ويسددك ويتقبل منك ويبارك في قناة الرحمة. عاوزين زيادة ودفع زيادة ونعرف الناس أكثر وأكثر وأكثر بهؤلاء الأعلام الكرام. وبمناسبة أنكم تتكلموا عن الإمام الذهبي، أنا بقول والله لله
نعم،
لو كان الإمام الذهبي حيا ما وسعه إلا أن يذكر ابن حسان في سير أعلام النبلاء.
بارك الله فيك.
فأسأل الله أن يبارك في الشيخ محمد حسان.
شكرا شكرا.
وعاوز أبشرك أن
لفتة جميلة منك ما شاء الله.
الله يكرمك. شفنا فضيلة الشيخ محمد حسان في رؤية بفضل الله، وهو قائد قطار، والقطار مليء بعلماء الأمة في أرجاء الأرض في القطار هذا، وهو قائد هذا القطار بفضل الله عز وجل.
ما شاء الله.
وأشكرك على استضافتك المباركة لفضيلة الشيخ أحمد عليوة، الشيخ أحمد شيخنا وإمامنا، وهو من علماء الحديث الكبار. أسأل الله أن يتقبل منكم وأن يرفع قدركم وأن يبارك في جميع العاملين في قناة الرحمة. وكلامي لأخويا وحبيبي محمود حسان.
الله يبارك فيك محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه المداخلة. الأخ منصور من الدقهلية، السلام عليكم. أخي منصور.
أيوة حبيب.
تفضل.
معاك تفضل.
تفضل يا حبيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ أحمد.
الله يبارك فيك، ربنا يحفظك.
تنور الشاشة والله يا شيخ أحمد.
ربنا يبارك فيك.
معاك أخوك منصور برجين.
أهلا وسهلا.
من الطلبة بتوع حضرتك، وأنت منور الشاشة، وأنا مبسوط خالص إن أنا بشوفك والله.
أكرمك الله، شكرا جزيلا.
الله ربنا يبارك لنا في عمرك، ويبارك لنا في البرنامج، ويبارك لنا في الشيخ محمد حسان، ويبارك لنا في جميع قنوات الفضائية اللي بيتكلموا في الدين يا رب. أمين يا رب.
شكرا
الله
خير.
الله يسلمك،
جزاك خير، شكرا جزيلا،
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نعود فضل طيب برضو اتصال الاخ احمد من العراق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ احمد من العراق.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا، شلونك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك
شلونك اخي؟ شلون اهل
العراق؟ يوجد عندنا هنا بالعراق.
نعم. تفضل.
بعد الاذان الصلاة والسلام عليك، وما يكمل الاذان.
نعم.
هل هذا الشيء جائز شرعا او بدعة او
ماذا؟
يعني يعني انت تقصد ما يزيد على الاذان؟ يا اخ احمد؟
نعم نعم، ما شئ لا اله الا الله.
بقى
اي نعم، مره ما تقلى لا اله الا الله.
حاضر حاضر حاضر، هذا شيء يعني بسيط الاجابه عنه ان شاء الله باذن الله. هو شكرا يا اخ احمد. في سؤال ثاني، بارك الله فيك وفي اهل العراق. هو بس بيسال عن ما زاد، هو يقصد طبعا اذان الشيعة، يعني ما زاد على الاذان، يعني هناك بعض زيادات مش عارف حضرتك عارفها ولا ايه؟
لا، في زيادات بيزيد الشيعة حي على خير العمل، شرف الصلاة على ولي الله، وفي زيادات بيزيدها بعض المنتمين للسنة هنا بعد الأذان، يقول لك صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو كذا، كل ذلك لم يرد.
نعم.
وكل ذلك من البدع المحدثة.
طيب بارك الله فيك. الحقيقة الشيخ أحمد عبد الرحمن صاحب برنامج الأمثال وأخونا الحبيب وأستاذنا الفاضل بيسلم على فضيلتك جدا، بس هو الحقيقة اتصل على الهاتف المحمول، ولأنه لا يستطيع أن يتصل على البرنامج، يعني حاول كثيرا الخط مش راضي يعلق معاه، يعني سبحان الله. ونشكرك جدا يا فضيلة الشيخ أحمد، وبارك الله فيك ونفع الله بك ونفع الأمة.
التقيت معه في محاضرتين،
أحدهما
في دمياط والأخرى في المحل،
نحسبه على خير إن شاء الله. طيب بفضل الشيخ نعود إلى المكانة العلمية للإمام الذهبي رحمه الله من خلال ما قاله العلماء المعاصرون الذين عاصروا والذين جاءوا من بعده.
الإمام الذهبي أخي الكريم برز في شتى العلوم، لكن أهم العلوم ثلاث: علم القراءات، وعلم التاريخ، وعلم الحديث. علم القراءات، حتى إن معظم شيوخ القراءات أثنوا عليه. الإمام الجزري وهو معروف في هذا العلم أثنى عليه وقال الأستاذ الكبير الثقة العالم، وأخذ يثني عليه كثيرا. وله كتاب التلويحات في القراءات، وله كتاب طبقات القراء.
طيب
هذا في علم القراءات. أما في علم التاريخ فلا شك أن الذهبية كان له يعني سمة معينة ومنهج معين لا يتوافر لواحد، ولذلك كان حقا يقال فيه خاتمة الحفاظ. يقال فيه خاتمة الحفاظ.
نعم.
الذهبي في عصره.
طيب ناخد اتصال من الأردن، الأخت عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك.
مرحبا بك.
أهلا بك. لو سمحت أستاذ محمد، مكالمتي بعملها بناء على مكالمة الأخ العراقي اللي اتصل عبد الناصر من الإمارات وتحدث عن الشيعة وما يفعلونه بالعراق. أنا بتمنى أنه من قناة الرحمة تكثف البرامج عن الشيعة وحقيقة هؤلاء الناس، وتكشف لأهل السنة حقيقتهم، لأنه ما زال كثير من الناس يعني لا يدركون حقيقتهم، خاصة أنه بعض الشيعة من المعروف أنهم يلجأون إلى أسلوب التقية وينكرون. الأخ العراقي تحدث عن يعني أنهم طلبوا منه أن يقوم بالنكتة أو عن أبي بكر. هناك من الشيعة من ينكرون أنهم يشتمون الصحابة، هذا كذب، هم جزء من عقيدتهم شكل الصحابة، ولكنهم يتسلحون بالتقية، وفي ناس من أهل السنة ما زالوا يعني يجهلون هذه الأمور. بتمنى من قناة الرحمة مزيد من البرامج تحكي عن حقيقة هؤلاء الناس وعن حقيقة عقيدتهم، لأنه يعني فعلا نحن نحتاج هذا الأمر في هذا الوقت بالذات. فالشيعة ناس على ضلال. يعني أنا بسأل أي واحد ممكن إنه يقول إنه هذا إنه الشيعي مسلم، اسأل نفسك الرسول كان شيعي، علي بن أبي طالب نفسه وهو منهم براء كان شيعي، من أين أتوا؟ نعود لجذورهم، افهموا يا عالم إنه هذول أتباع، هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ، جذورهم يهودية. يعني على الأمة جميعا أن تفهم هذا. يعني مكالمة الأخ العراقي بتخلي الإنسان يعني يحتر عن جد، إنه كيف ما في بلد مثل العراق، يعني بلد المفروض إنها تكون بغداد منارة للسنة، الآن هؤلاء يفعلون ما يفعلونه. بدعم من إيران، إيران اللي هي عاملين تمثال لأبو لؤلؤ المجوسي الذي يشتم أمل الذي قتل عمر، يقدسون أبو لؤلؤ ونقول مسلمين. أنا سؤالي لأي مسلم عاقل، كيف اسأل نفسك كيف بتقول عن هؤلاء مسلمين هم بقدسوا أبو لؤلؤ المجوسي؟ أنا بتمنى من علمائنا إنه مزيد من البرامج تكثيف هذا الأمر، لأنه إحنا فعلا بحاجة لهذا الأمر، بحاجة لكشف حقيقة.
حاضر يا أخت عائشة، حاضر، وصلت الفكرة، بارك الله فيك، وصلت الفكرة، بارك الله فيك. والحقيقة أنه قناة الرحمة لا تألو جهدا في فتح هذا الملف والحديث عن هذا الموضوع، ولعلنا شاهدنا يعني في حلقات أخيرة فضيلة الشيخ علاء السعيد وفضيلة الدكتور جمال المركبي وهم يتحدثون عن هذا الأمر، وتحدث فضيلة الشيخ محمد الزغبي عن هذا الموضوع كثيرا، وفضيلة الشيخ محمد حسان، والجميع جميع برامج قناة الرحمة تتحدث، وإن شاء الله هذه البرامج تعاد ونكثفها كثيرا في توضيح هذا الأمر للمسلمين. فضيلة الشيخ، يا ريت احنا ما زلنا نتحدث عن المكانة العلمية والفقهية للعلامة الإمام الذهبي رحمه الله.
من العلوم التي برز فيها
حضرتك قلت القراءات، أنا
تكلمنا عن
علم القراءات وبعدين الحديث،
وذكرت ما ألفه فيه، بعد ذلك علم التاريخ،
القراءات أولا وبعدين التاريخ،
وبعد كده التاريخ.
التاريخ، نعم.
التاريخ ألف فيه الذهبي كتابه الفذ عديم النظير، تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان. هذا الكتاب طبع في 52 مجلدا، وهو من أعظم الكتب لتاريخ الإسلام.
نعم.
وبعده ألف سير أعلام النبلاء.
يا ريت والله الأستاذ طارق يعرض لنا بعض هذه الكتب، لأن يعني احنا خدناه.
سير أعلام النبلاء ألفه، لا شك أنه استفاد في السير.
ده سير أعلام النبلاء.
السير ده أخذ كثيرا منه من تاريخ الإسلام، لكن ليس مختصرا كما قال بعض الباحثين. السير هذا فيه، وده تهذيب السير.
ده تهذيب السير.
ده تهذيب السير للشيخ شعيب. أما الأصل كان السير. في سير أعلام النبلاء تراجم موسعة أكثر من التاريخ.
في كمان
إضافة.
هنا
ده ميزان الاعتدال.
ميزان
ده في علم الجرح والتعديل. ده العلم الثالث وعلم الحديث الذي يعني أتقنه إتقانا عظيما. هذا الكتاب عظيم جدا. وهذا كتاب أولا كتاب العلو يدل على أن الذهبية كان على عقيدة سلف هذه الأمة. هذا الكتاب من أوله لآخره يثبت علو الله على عرش، ويفسر قول ربنا سبحانه الرحمن على العرش استوى، فيثبت الاستواء. ده كتاب الكبائر. في ميزة الكبائر الموجود في السوق منحول على الذهبي، وهذا أريد أن أنبه عليه.
يعني الذهبي
في كتب مكذوبة عليه موجودة في السوق. جميع الطبعات الموجودة في مصر والعالم الإسلامي طبعة خاطئة، يقولون الذهبي له كبائر، كتاب كبير وكبائر صغرى. هذا ليس بصحيح. الذهبي له كبائر واحدة نشرها الشيخ مشهور والشيخ محمد بشر عيون، طبعات شامية. ثم دار السنة هنا في مصر، هذه الطبعة التي ظهرت على الشاشة، هذه الطبعة الصحيحة، هذه الطبعة الصحيحة خمس المطبوع، وغاية ما فيها أن الذهبية نقل بعض الأحاديث وقال صحاها الحاكم والعهد عليه. أما الكتاب الأول هذا مشحون بالموضوعات، بل في حديث اللي هو تارك الصلاة
يصب بخمسة عشر عقوبة في الدنيا والآخرة. الذهبي في الميزان نبه على بطلان هذا وقال لا يعتقد هذا إلا أحمق.
نعم.
فكيف يذكره؟ هذا مسألة أريد أن أنبه عليها برضو. من أريد أن أنبه على شيء، كتاب مطبوع طبع حديثا طبعه زاهد الكوثري ثم توالت الطبعات من بعده، زاهد هذا توفي، كان صوفيا أشعريا معتزليا جلخ، كتاب اسمه النصيحة الذهبية. خلاصة هذا الكتاب اسمه نص نصيحة الإمام الذهبي للشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كتاب منحول على الذهبي، وأول من نحله ابن قاضي شهبة ثم توالى على ذلك عصريه كالسخاوي وما شابه ذلك. لكن هذا الكتاب لم يوجد في كتب الذهبي، والذهبي بالغ ثناء في شيخ الإسلام ابن تيمية حتى إنه قال لو أقسمت ما بين الركن والمقام على شيخ الإسلام أنه ما رأى مثل نفسه وما رأيت مثله لصدقت.
طيب فضلت الشيخ، بس لأن يعني ليس أمامي وقت، بس هنعيد هذه الجزئية تاني لأنه إن شاء الله ممكن يكون هناك لقاء. لكن الأول، الإمام الذهبي رحمه الله برع في القراءات،
لا شك،
يعني في قراءة
برز فيها
قراءات القراءة وبرز فيها كثيرا،
قال الإمام الجزري،
ده كلام جميل. وبعدين
في التاريخ
بعلم
التاريخ اللي يمتاز بماذا؟ الذهبي لم يكن ناقلا فقط، إذا ما ذكر حديثا يتبعه إما صحيح إما ضعيف أو يتكلم على الرواة، يعني رجل بينقد ليس بحاطب ليل كالمؤرخين. الذهبي ثالثا، الذهبي له علم بعقيدة السلف، إذا وقف على شيء يخالف عقيدة السلف ذكره، وهذا هو الذي ألب الأشاعرة والصوفية في زمان.
ونقف عند هذا إن شاء الله لأن الوقت انتهى. وبارك الله في فضيلة الشيخ أحمد عليوة. يا ريت والله خلاص، لأنه الوقت انتهى نهائيا. ونشكر فضلتك أن شرفتنا في هذه الحلقة من أعلام الأمة. أحبتنا الأفاضل، وفي ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أحمد علوة، الذي شرفنا بالحديث عن الإمام العلامة الفقيه المحدث مؤرخ الإسلام الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وبعثه مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في الختام لا يسعني إلا أن أتقدم مرة أخرى بخالص التهنئة لأمتنا المجيدة بمناسبة مرور 36 عاما على انتصار أكتوبر المجيد في عام 1973، ونلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، حياهم رب غفار. من فيض الرحمن أصابوا، في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا للدين صروحا وأنا